قال شيخنا رحمه الله: والإيمان برسوله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول، هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، وأن يبلغ ذلك. يعني هذا أمر مهم تذكروه، الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. إذا واحد قال لك شو الفرق بينهم؟ الرسول يأتي بنفس بعض شرع من قبله، يأتي بشرع جديد، النبي يعمل بشرع من قبله، هذا هو الفرق. وإلا فكلاهما موحى إليه، وكلاهما يظهر على يده معجزة، وكلاهما مأمور بالتبليغ. النبي مأمور بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ، والرسول الذي هو نبي الرسول يعني أفضل من النبي الذي هو نبي ليس رسولا، يعني مرتبته أعلى. لكن كل ينزل عليه الوحي، وكل دعا إلى الإسلام بأغلب المجالس. أحبابنا حتى تعرف بأغلب المجالس في لبنان وخارج لبنان، حين ندرس الناس الجدد عن الأنبياء وأن دينهم واحد وهو الإسلام، كثير من الناس يستغربون هذه المعلومة، أن كل الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. يسألوك لأن عيسى شو وموسى شو؟ عيسى جاء بالإسلام، عيسى المسيح جاء بالإسلام، سمي المسيح لأنه كان يسيح في الأرض، يمشي في الأرض يبلغ الإسلام، ما اتخذ بيتا، ما بنى بيتا، يمشي في الأرض، إذا أدركه الليل يبيت حيث أدركه الليل، إذا أراد أن يأكل يأكل من نبات الأرض. شو في بالأرض؟ هندباء مثلا يأكل منها، ملوخية يأكل منها من دون طبخ، يأكل منها ويشرب من الينابيع ونحوه، ويلبس الصوف من دون أن يعمل منه، يوسج منه هذا القماش الذي يؤخذ من الخروف، يلبسه عيسى عليه السلام ويمشي في الأرض يدعو إلى الله، وكان يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيبرأ بإذن الله، المريض يتعافى بإذن الله، الأبرص يمسح عليه عيسى المسيح عليه السلام فيتعافى بإذن الله، فسمي عيسى المسيح. لكن بأي دين جاء؟ دين الإسلام. فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذول أتباع عيسى عليه السلام، واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. بالمسجد عم بخطب مرة فذكرت لهم أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، عيسى وموسى ومحمد كل الأنبياء، آدم وإبراهيم، ذكرت لهم الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خلصت، صلينا، شيء جاء رجال كبير مسجد المقطع قال لي: يا شيخ كيف عم تقول حنيفا عن إبراهيم؟ أبو حنيفة كان موجود بأيامه؟ وناس يسمعون أحيانا النص لا يعرفون معناه، شو بيعمل الواحد؟ بيسأل ما معناه. حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، حنيفا مسلما يعني مائلا عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام. بس شفتوا قديش في ناس بعاد عن العلم، كنت درس بمدرسة تسمى إسلامية قبل ما يكون عنها مدارس ودرسوا فيها الدين، فأعطيت الطلاب هذه المعلومة اللي هلا أقولكم إياها، أن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، عيسى وموسى وإبراهيم وآدم كل الأنبياء. فكنت كتبهم على الدفتر، فالمديرة للمدرسة ولادها بيدرسوا عندي بالصف اثنين، فصاروا يوجهوها شو بياخذوا بالصف، مبسوطين انه عم ياخذوا شيء حلو بالدين. كان بعض منهم قالوا لي: انه نعتبر حصة الدين قبل ما تجي تعلمنا فراغ، يقعدوا يلعبوا فيها هن والاستاذ، او يقول لهم اقروا واقعدوا اعملوا اللي بدكم اياه، حصة فراغ بيعتبروها كانوا يسموها. الحمد لله تعلموا العقيدة. هذول راحوا ورجوا المديرة، بعثت وراي قال: كيف يا أستاذ عم تقول لهم كل الأنبياء دينهم الإسلام؟ قال: كل الأنبياء دينهم الإسلام، الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في من عائلة مشهورة ببيروت قال لي: لكن عيسى وموسى شو كانوا؟ تظن أن هذا كان على دين وهذا كان على دين؟ لا تعرف، من عائلة مشهورة في بيروت، ويقولوا له زوجها كمان من عائلة مشهورة في بيروت، لكن على هذا الجهل. ويا ريتها قبلت، قالت: إذا تريد ما تعطيني شيء من رأيك الثاني. بدل أن تفرح أن الطلاب يأخذون شيئا ينفع لأمر الآخرة لأجل أمر الآخرة. هذه المعلومة كثير من الأحيان إذا بتقولوا قدام العوام بيستغربوها بسبب هذول اللي يطلعوا على التلفزيونين بيقولوا الأديان السماوية الثلاث، بصيروا بيقولوا مهبط الأديان السماوية الثلاث أو كذا وكذا الأديان السماوية الثلاث. لا دين سماوي سوى الإسلام، هو الدين الذي أنزله الله على كل الأنبياء وأمر الناس باتباعه. إن الدين عند الله الإسلام. بعدين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. أنا بقفلهم هون، قلنا الرسول قال دينهم واحد، شو منقول نحن؟ دينهم واحد. اللي بقول دينهم من واحد عم كذب الرسول، ومن كذب الرسول كفر. فوقفوا عليها هذه الجملة، هذا الحديث في البخاري، قلنا الرسول قال عن الأنبياء دينهم واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدين؟ الإسلام. يعني الرسول قال دينهم واحد، شو هذا الدين؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. تعالوا يا إخوة لعلات، في إخوة أخيار وإخوة أشقاء وإخوة لعلات. أشقاء يعني أبوهم أمهم، أبوهم هن جابوا ولد، هذول إخوة أشقاء. إذا الرجل تزوج أكثر من امرأة وولدت كل امرأة، هذول إخوة لعلات، لأنه هذا الرجل أب واحد والأمهات مختلفة. الأنبياء شبههم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخوة لعلات لأن دينهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة. شن هيك قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. بس وقفولهم على هالجملة هاي، لأنه طلعوا على التلفزيونات طلعوا حتى تحذروا، مش حتى تاخذوا منهم هدول. مين منهم ما بيقول هذه العبارة الأديان السماوية أو الأديان السماوية الثلاثة؟ كثير منهم بيسموهم دكاترة وبيسموهم مشايخ، يطلعوا على التلفزيونات بيقولوا الأديان السماوية الثلاثة، وعلى المنابر بيقولوها. الحمد لله الله تعالى حفظ كثيرا من الناس ببركة وعلم هذا الرجل الصالح الشيخ عبد الله رحمه الله الذي نشر هذا العلم الصحيح بين الناس. يعني أنا بتذكر وأنا صغير الشيخ عبد الله ألف كتاب اسمه الدليل القويم على الصراط المستقيم، وكان كتب باليد، فكان والدي رحمه الله عنده هذا الكتاب. بعد أتذكر من زمان لما يجوا ناس عند الوالد، كان زبيوت إلى الكتب والد باب يفوت على الدار والمطبخ، وباب على الدار، وباب على الصالون. إذا أجوا ضيوف فوتوهم من باب على الصالون، فبيقعدوا مع العيلة. فجايين عنده أصدقاء لأنه رجال، وكان عنده كتاب الدليل القوي. سمعت الصوت، صوته عم يحكوا، قالوا له شو هالكتاب؟ قال له هذا كتاب لعالم محدث الشيخ عبد الله الحبشي. فهذاك الظاهر عم يفتح بأول وعم يطالب من أهل بيروت رجال كبار بالسن. قالوا يا أستاذ، هم يقولوا للشيخ عبد الله يا أستاذ. قالوا يا أستاذ، معقول هون الله موجود بلا مكان؟ مضبوطة هذي؟ هذا عملته من أنا وصغير، بتذكر هذا الكلام. من عشرات من السنين الناس تركوا علم الدين إلا القليل، والمشايخ تركوا تعليم الناس هذا العلم الصحيح. ليش عم يستغرب؟ بيروح على الجامع بيصلي الجمعة، ليه عم يستغرب هذه العبارة؟ ما بيسمعها، ما عم يسمعها على المنبر. يعني بيجيني بعض الناس، مرة بيجيني بعض الناس في مسجد البسطة، قال لي يا شيخ ليش انتو كل خطبة الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان؟ الخطبة اللي بعد قلت لهم ليش؟ قلت لهم الأخبار السياسية تفتح الجريدة وتشوفها، كل التلفزيونات إجمالا اللي هون موجودة، أي خبر دغري بنزلوه. هذا اللي بيقول لك إيه على المنبر أنا؟ وإذا بقيت البندورة بيقول لك بقيت البندورة، إذا رقص الخيار بيقول لك رقص الخيار. ما هو الذي تحتاج إليه؟ أنتم تحتاجون إلى علم الدين. ما هو أهم شيء في علم الدين؟ علم التوحيد، علم العقيدة. أحيانا على المنبر أظن إخواني المشايخ اللي بيخطبوا بيعملوا نفس الشيء، بنكون قاعدين على المنبر عندنا خطبة بدنا نقولها، بنشوف وجوه جديدة دخلت، بنغير الموضوع. ليش؟ حتى نعلم الناس ما هم يحتاجون إليه من العقيدة، وهذا شيء حق. يعني حتى الشيخ عبد الله رحمه الله بيكون عم يشرح لنا في أبي شجاع بالربا، بباب الربا، يدخل شخص جديد حامل كتاب عم يشرح في أبي شجاع، بصير عم يحكي بالتوحيد وهو حامل الكتاب، بيقضي ساعة أحيانا وهو يتكلم في العقيدة وفي تنزيه الله وفي التحذير من الكفر. وهذا هو الحق، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح. إذا الناس محتاجة لهذا العلم الضروري تتركهم تحكي لهم عن غزوة أحد؟ يعني مرة كان بمسجد الشيخ اسمه مسجد خالد بن الوليد، هذا دمر راح بالحرب بالكارنتينا، فكان كل جمعة يعطي درسا هناك. قبل الدرس الشيخ الذي يخطب أراد أن يقدم الشيخ، فقال مولانا الشيخ عبد الله المحدث الآن سيعطينا درسا دينيا ويكلمنا عن غزوة بدر. شو قال الشيخ عبد الله؟ هو عم يحكي هذا الشيخ مع التعرض للأهم، ما شو يصير غزوة بدر؟ الناس إن عاشت كل عمرها وماتت ولا تعرف شيئا يسمى غزوة بدر، فتعلموا ما فرض الله عليهم، عليهم ضرر لما عليهم ضرر إذا لم يتعلموا. طب إذا تعلموا غزوة بدر، غزوة أحد، كل السرايا والغزوات، ومين أسماء الصحابة اللي كانوا ومين قتل، ولم يتعلموا العلم الضروري، ليس عليهم ضرر بكون؟ كن عليهم ضرر، تركوا ما فرض الله عليهم وتعلموا عن هذه الأشياء. فالأشياء الأهم هي التي تعلم للناس. إذا واحد سألك عم نجع بوجه بحاجة، ولا مرة سمعنا الغزو كاملة، حكيونا قصة غزوة بدر كاملة أو غزوة أحد كاملة بالتفاصيل اللي يحكوها على التلفزيونات، صاروا مسلوها هلأ، بيطلع على الجبل عم يمثل وصرخ بعيد هذا عم خالد باسم أنه يدعو الناس إلى الدين ولا يعلمهم شيئا من أمور العقيدة، بل يقول ما هو بخلاف العقيدة. يلتفت إلى هذا يا أحبابنا، إلى هالطريقة وهالأسلوب. إذا واحد قال لك طيب الأسلوب الجلب، قل له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرسول، فإن أحسن الحديث كتاب الله، أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ما كان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الطرق هي طريقة السلف. هل طريقة السلف لتعليم الدين اللي هني عم يعملوه؟ لا، مش هذه طريقة السلف. أحسن الطرق تلك الطرق اللي كان عليها أولئك، فنحن ماشيين على هذا الطريق الذي كان عليه أولئك بتعليم الناس ما هو أهم، ثم ينتقل إلى ما هو مهم بعده ويليه في الأهمية. والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء، لاحظوا كلمة العلماء، بعض العلماء بيغلط، ما بيغلط بعض العلماء، أن النبي يقول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا كلام شنيع. كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ فما أشنع هذه الغلطة. وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين. لو كتاب مشهور في الأردن قالوا لي بعض الناس عنه بيقولوا بيع الدار واشتري الجلالين، بالشام قالوا لي بعض الناس بيقولوا بيع الدار واشتري الأذكار، بعض الناس يعني بيع بيتك واشتري كتاب الأذكار، بعض الناس بيقولوا بيع الدار واشتري الأحياء، أحياء علوم الدين. لا تبيع الدار يا أخي، دون ما تبيع الدار روح تعلم ما فرض الله عليك، خلي الدار عندك. أظن أن روح اشتري الكتاب لو بعت بيتك. إذا كان في غلط في هذا الكتاب ولو كان له شهرة، يجب أن يحذر من هذا الغلط. في تفسير الجلالين أحبابنا مكتوب ولقد همت به وهم بها، قصد منها ذلك اللي هي الفاحشة. يوسف عليه السلام وكل نبي من أنبياء الله لا يقصد فعل الفاحشة، يعني ما بيحصل منه هم ولا عزم ولا فعل فاحشة، هذه قاعدة. ولقد همت به، هي أرادت الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الله حفظه فلم يهم بها، هذا معنى الآية. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني لولا حفظك لي يا ربي لكنت كسائر الناس أصب إليهن، الله حفظه فلم يحصل منه ذلك، هذا معنى الآية. ولقد همت به، هي أرادت الفاحشة، امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني الله أراه البرهان وهو علمه بأن له منصب النبوة فلم يحصل منه هم بالمرة. هذا التفسير الصحيح. سيد قطب شو بيقول؟ له كتاب سماه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول وقيل إنه قعد منها مقعد الرجل من زوجته، فظهر له يعقوب وضرب على صدره فخرجت شهوته من أنامله. فلم هذا سيدنا يوسف لا يحصل منه مثل هذا، القعد منها مقعد الرجل من رأتي على الزعم، يعني أراد الزنا بها والعياذ بالله من الكفر. هذا كفر يقول الكلام يا أحبابنا، هذا كفر. هذا قاله سيد قطب في هذا الكتاب مسمى التصوير الفني في القرآن الكريم. شفتوا في مستعمل عبارات لجذب الجهال، يقول لك هذه أول مرة أصبح فيها تصوير فني في القرآن، هم بعض الناس بيشتغلوا الكلام. في هذا الكتاب يقول عن موسى إنه فتى عصبي بالمزاج مندفع، عن موسى يسب موسى ومن سب نبيا كفر، دول عن موسى فتى مندفع عصبي المزاج، دول ونعود إليه بعد 10 سنين هل هذا اتباعه؟ دول لا، إنه ما زال ذلك الفتى العصبي المندفع. سيدنا موسى يتكلم عن نبي من الأنبياء، هيك الجهال بيحكوا عن الأنبياء. فهذا التفسير تفسير الجلالين فيه أغلاط يجب أن تحذر. في أيضا مكتوب أن آدم كان يريد تسمية أحد أولاده عبد الحارث، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. هلا بتكمل الحكم إذا واحد بده يسمي ابنه عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول، لا يجوز هذه التسمية، لا تجوز. عبد الحارث ما بيسمي نبي ولدا من أولاده عبد الحارث، مكتوب بتفسير الجلالين أنه كان يريد أن يسمي ولدا من أولاده عبد الحارث، هذا لا يحصل من النبي لا من آدم ولا من غير آدم. ومكتوب في هذه الغلطة يقول النبي ليس مأمورا بالتبليغ، الرسول مأمور بالتبليغ، كمان هذه يجب حذر منها. ومكتوب في كمان يفسر النعجة بالمرأة في قصة داود عليه السلام والخصمين، يقول هنا النعجة معناها المرأة. المفسرون الذين هم من أهل العلم الكبار قالوا النعجة هي النعجة الحقيقية، لما كان جاء الخصم وقال له أنا لي نعجة وأخي له 99 نعجة، فطلب هذه النعجة وعدني في الخطاب اللي موجود في القرآن، قصة معروفة. هو يقول هون المرأة، مكتوب كلام في هذا التفسير وفي غيره كلام يعني لا يقبل من مرة عن أحد من أنبياء الله، أنه لما كنا عم ندرس بالأزهر أنا شفت التفسير من التفسير الموجودة يقولون أن داود عليه السلام كان له قائد جيش وله امرأة جميلة عجبته، كان يقولون والعياذ بالله صار ينظر إليها من شق الباب وهي تغتسل فعجبته، هذا سفاهة، هذا فعل سفاهة لا يحصل من نبي من الأنبياء. قالوا فأرسل قائد الجيش إلى معركة حتى يعني يتخلص منه ليستأثر بالمرأة، أفلام هذه بعض الكفار ركبها ونسبها للأنبياء لبعض أنبياء الله. فلو كانت موجودة في كتاب تفسير قديم واحد قال لك طب هذا العالم شو ما بيعرف، شو بتقول له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أرض ما كان العالم عالم يخطئ، لو كان أحمد الرفاعي رضي الله عنه، لو كان الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه يخطئ. ما بيقول الواحد شيخي ما يخطئ، هذول جماعة رجل كتير رجل طيب قال الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود. فقال له عندنا شرط بهذا الكلام أنا سمعته بنفسي، قال له الشيخ إذا بيقول اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، مقتضى كلامي إنه الشيخ ما بيقبل. لا يقال هذه الكلمة، لا تقال. شيخنا رضي الله عنه قال كان لنا شيخ يسمى الشيخ أحمد عبد المطلب رضي الله عنهما، قال هذا كان يؤم الناس أيام السلطان عبد الحميد في المسجد الحرام في الصلوات الخمس، ولي كبير كبير، كان من حسن العبادة كأنه ملك من الملائكة، من حسن العبادة وإتقان العبادة. قال شيخنا، قال لي شيخنا هذا إن رأيت فيك مكروها فنبهني، مكروها لو إذا شفت مكروه نبهني. هيك المشايخ يقول لك إذا رأيت غلطا نبهني، إذا وجدت نصيحة انصحني، إذا وجدت غلطا نبهني. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه له كتاب اسمه أدب المريد، يقول فيه المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع الشيخ فذلك الأمر، وإن لم يرجع فليتركه وليتبع الشرع. هذا كلام السيد عبد القادر الجيلاني. سيدنا أحمد الرفاعي يقول سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشريعة، فإذا خالف الشريعة فكن مع الشرع. هذا كلام الأكابر. أما هذول منهم الشيخ علم أصلا ومنهم أكابر أصلا، يدعون العلم. فالسنة شبهول أهل الصلاح إذا رأيت فيه مكروها فنبهني. فهذا التفسير لا يجوز أن يسكت عما فيه من الأغلاط من الفساد، يجب أن ينبه ويحذر منها. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر. المشبه نفاس التوسل للعصر هلا يقولوا هذا النبي الرسول على زعم أنه أول رسول هو نوح. شفت سؤال الشيخ رحمه الله، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، يعني هو أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، لأن الناس قبل ذلك كانوا على الإسلام، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام، قال فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكفروا يعني حصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني من زمن سيدنا نوح صار هذا التحذير، هذا تحذير لأمم الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي لئن أشرك أحد من أمتك، النبي لا يجوز عليه الشرك، لا يجوز عليه الكفر ولا الكبائر ولا الصغائر تستر قدنا، انتبهوا لمعنى الآية لئن أشركت، مش معنى أنه يجوز الشرك على النبي على نوح أو على سيدنا محمد أو على من كان بينهما، لا، أي لئن أشرك أحد من أمتك ليحبطن عملك، أي عمل الذي يشرك يعني يحبط هذا العمل، يذهب الحسنات تذهب. فالناس أيام آدم كانوا على الإسلام، أيام شيث كانوا على الإسلام، أيام إدريس كانوا على الإسلام، بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الكفر والشرك، أول مرة في الأرض فيما بين الناس أول مرة حصل. فجاء نوح عليه السلام وكان هو أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، لأنه قبل ذلك ما كان حصل كفر. هذا معنى قول النبي إنه أول الرسل إلى أهل الأرض، مش معناه نفي لرسالة آدم عليه السلام، لا، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد من قوته حديث الترمذي ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الترمذي. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع كما في مراتب الإجماع. يعني اللي يقول آدم منه نبي هذا كافر، أو يقول آدم منه رسول هذا كافر. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر. من شك في نبوة آدم أو في رسالة آدم كافر، ومن لم يكفره هو أيضا يكون كافرا والعياذ بالله. إذا واحد كان مثل قريب عهد الإسلام، يعني بعده أسلم من جديد بعد ما تعلم ما يقوله المسلمون في شأن الملائكة، ما جاء في القرآن في شأنهم، ما جاء في الحديث في شأنهم، سمع أن وجود الملائكة أو كان في دينه الذي هو كان يتخذه دينا يعتقد أن الملائكة إناث، حين أسلم علم أصل الاعتقاد في حق الله وفي حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن دينه الذي كان عليه باطل، أمر بالتشهد فتشهد. بعد ما تعلم عن الملائكة، ما سمع شيئا عن الملائكة في دين المسلمين، فبقي يعتقد أن الملائكة إناث، هذا لا يكفر إن كان قريب عهد بالإسلام وإن كان مثل قريب عهد بالإسلام، الحكم واحد، أنه هلا أكثر الناس إن المسلمين مثل قريب عهد بالإسلام، ما بيعرفوا هذه الأحكام، ما سمعوا فيها، ما سمعوا بها، فينشؤون على خلاف الصواب ويقولون خلاف الصواب ليس عن عناد عن جهل. ثم عندكم مسألة كثير مهمة بدي تنتبهوا أنا معقولها وتركزوا، ما حدا يحكي واللي معه ألم ودفتر يكتب كثير مهمة هذه المسألة. قال شيخنا رحمه الله معنى كلام الله واحد لو كتير بالدروس تلاحظوا بنقول كلام الله واحد ليس عدة صفات كلام، أولى أمرار التعابير هاي من قدرة الله واحدة. فقد يسأل واحد شو معنى كلام الله واحد؟ كثير مهم الكلام اللي حنقوله على الله. قال الشيخ رحمه الله معنى كلام الله واحد، معنى كلام الله واحد زعني كيف كيف القول يا الشيخ، أن كلامه الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا وليس شيئا يتجزأ، هذا معنى كلام الله واحد لا يتجزأ لا يتعدد. هكذا قال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة، كلام الله واحد شامل للخبر والاستخبار. في هذا النطق يعرف يعني الاستخبار أي السؤال، أي السؤال شامل للخبر والاستخبار أي السؤال والوعد والوعيد، واضح لهم الكلام. حطوا نقطة فيه. وقال بعض أهل السنة الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار أوصاف لهذا الكلام الواحد. نقطة تريدون كمان أول السطر، كلام الله ليس نطقا، الإنسان يقال عنه ناطق، أما الله فلا يقال ناطق يقال متكلم، يعني موصوف بصفة الكلام. ما يكون بالحرف يقال نطق، أما ما لا يكون بالحرف وهو كلام الله يقال له كلام فقط. وكلام الله لا يفهم حقيقته إلا الذي سمعه. تبه من عبد يفهم حقيقته ما بيقول يحيط به، لا يحيط بكلام الله أحد من الخلق. بس مشان تنتبه، سيدنا محمد وسيدنا موسى وسيدنا جبريل سمعوا كلام الله ففهموا حقيقته دون الإحاطة به. هذه كثير تتقيدوا بعبارات الآيات الشيخ رحمه الله، أن هذه مسألة دقيقة في العقيدة، تعلق بالعقيدة. بعض الناس أحيانا يستعملون ألفاظا لا يجوز استعمالها في حق الله. فنحن نقول هذا الشخص الذي استعمل هذا اللفظ إن كان يفهم معناه، المعنى اللي هو لا يليق بالله، يكفر إذا استعمله في حق الله. مثل هذول الناس اللي يقولوا الله يفتر عليك مثل ما افتريت عليه، إن كان يفهم معنى الافتراء كفر، افترى الكذب يعني اختلقه اختراه. أما إذا كانوا يظنون أن معنى هذه الكلمة في هذه الجملة الله ينتقم منك كما افتريت عليها، لا يكفرون لكن يقال لهم حرام، لا تقولوا الله يفتر عليك مثل ما افتريت عليها. أما في كلمات تتركهم ما في مجال للتأويل فيها، مثل هذول يقولوا الله يسرعك أو الله يأكلك والعياذ بالله، هذا كلام صريح في الكفر. أو يقول الله يظلمك، هذا صريح في الكفر. قال بعض العلماء أما إذا قال الله يظلمك كما ظلمتني وظن أنها في هذه الجملة التي فيها المقابلة تفيد معنى الانتقام على الظلم لا يكفر. أما لأن الله يظلمك هذا كفر لا تأويلها. لا توضع شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل إذا تحط تحت القدم للاستشفاء، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز أن توضع. يستطيع شخص أن يضعها على فخذه مثلا على ثوبه، بس القدم ما تحط الشعر على مثل شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بنية الاستشفاء. أما على الظهر على البطن على الوجه، كما أيضا لا توضع على العورة المغلظة لا شك في هذا، على الذكر ولو مع وجود الحائل لا يجوز أن توضع. قال الشيخ رحمه الله شيء واحد يعني يقول شو الحكم إذا وضعها مع وجود الحائل على قدمه بالأسفل لا يكفر لكن لا يجوز هذا الفعل، يعني كانت بعلبة مش حاطة مباشرة على أسفل القدم. ما تتوسعوا من المسائل الله يبارك فيها حتى ما نوصل لمحل كل واحد منا منه سيد الشيخ مثلا مع حكم من الشيخ.